قال في الثالثة: وقبل أن أذكر هذه الحالة الثالثة أقدم مقدمة صغيرة لها، وهي أنه سوف يأتينا إن شاء الله في مبحث مفهوم الشرع أن إثبات المفهوم موقوف على إثبات أن الشرط علة للجزاء، وعلى إثبات أن الشرط علة منحصرة، فنحن بحاجة إلى إثبات أمرين: أصل كون الشرط علة، هذا نحتاج لإثبات، وكون الشرط علة منحصرة، هذا نحتاج إلى إثبات. مثلا لو قلت: إن جاءك زيد فأكرمه، هذا يدل على المفهوم، يعني على أنه إذا لم يجد فلا تكرمه، هذا نسميه مفهوم. لكن استفادة هذا المفهوم موقوف على إثبات أن الشرط علة للجزاء، يعني المجيء علة لمن؟ لوجوب الإكرام، وعلة منحصرة لوجوب الإكرام، هذا لا بد من إثباته. فلو فرض أن المجيء كان علة ولكن لم يكن علة منحصرة، بأن كان علة وجوب الإكرام أمرين: المجيء وفقره، فقره، فحينئذ إذا كان وجوب الإكرام له علتان فلا يلزم من عدم المجيء عدم وجوب الإكرام. لماذا؟ لأن العلة الثانية سوف تقوم مقام العلة الأولى وهي فقره، فأيضا يبقى وجوب الإكرام. فوجوب الإكرام إنما ينتفي بانتفاء المجيء فيما لو كان المجيء هو العلة الوحيدة لوجوب الإكرام، بأن يفرض أنه لا توجد علة ثانية لوجوب الإكرام. وهذا لعله من الأمور واضح، ولكن وقع الكلام في أنه حينما تطرح الجملة الشرطية، حينما نسمع الجملة الشرطية بأن دخل علينا المولى وقال: أقول لكم إذا جاء زيد فأكرموه، هنا هل يمكن أن نستفيد من هذه الجملة الشرطية أن الشرط أن المجيء علة منحصرة أو لا يمكن أن نستفيد؟ إذا استفدنا ذلك إذن سوف نستفيد المفهوم، وإذا لم نستفد ذلك فسوف لا نستفيد المفهوم. وقد ذكر الآخوند الخراساني رحمه الله أنه لا يمكن أن نستفيد كون الشرط علة منحصرة، لأن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم كون الشرط علة منحصرة يكون حقيقيا لا مجازيا، كاستعمالها فيما إذا كان الشرط علة منحصرة في كلتا الصورتين، يعني صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار، استعمال الجملة الشرطية يكون على نحو حقيقة وراجع وجدان تنتج كما يقول. لو قلت إذا جاءك زيد فأكرمه وكان المجيء إلا منحصرا، هذا هل ترى فيه مجازية هذا الاستعمال؟ يتراه أنه استعمال في المعنى الموضوع له بلا إشكال، هو استعمال حقيقي. الآخر قدس سره يقول كذلك لو قلت إذا جاءك زيد فأكرمه ولم يكن المجيء علة منحصرة بأن كان هناك علة أخرى لوجوب الإكرام وهي فقره مثلا، أيضا الاستعمال نراه ونشعر بالوجدان هو على نحو الحقيقة، يعني استعمال في المعنى موضوع له. إذن الجملة الشرطية لم توضع فقط لصورة انحصار العلة، لصورة بتعبير آخر كون الشرط علة منحصر، إذا كان فقط موضوع لهذه الصورة فيمكن أن نقول كلنا نسمع الجملة الشرطية فلا بد من كون الشرطي علة منحصرة وليس هو علة غير منحصرة. ليش؟ لأنه طبقا للقاعدة كلما سمعنا لفظة أسد ودار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى مجازي، نحن كلمة أسد أعلن على المعنى الحقيقي بعد سؤالة الحقيقة إن أمور ذاته هي ولم كذب. لو كانت الجملة الشرطية موضوعة للانحصار فقط أمكننا أن نعين ونثبت الانحصار من باب أنه هو المعنى الحقيقي وصورة عدم الانحصار معنى مجازي فتحمل الجملة على المعنى الحقيقي، لكن نحن نشعر بالوجدان أن استعمال إذا جاءك زيد فأكرمه، نرى أنه لا توجد فيه عناية أو مسامحة، سواء كان الشرط علة منحصرة أو لم يكن علة منحصرة، الوجدان بذلك قاضي كما يقول. فهذا معناه أن الجملة الشرطية لم توضع لصورة الانحصار فقط، وضعت لصورة الانحصار ولصورة عدم الانحصار. ومن هنا صار الآخنج الخراساني من المنكرين لمفهوم الشرط، بل هذا من العجائب بعد، يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، ما له مفهوم، ما ذي دلالة على أنه إذا لم يجئ فلا تكرمه، بل أقول بالخراساني هكذا يقول. لماذا؟ لهذا الذي بينته، قال استفادة المفهوم موقوف على ما؟ على كون الشرط علة منحصرة، ولا يمكننا إثبات الانحصار، لأن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم الانحصار كاستعمالها في صورة الانحصار، كلاهما على نحو حقيقة. هاي المقدمة انتهت، هذه المقدمة انتهت الآن. فإذا اتقت المقدمة، الحالة الثالثة بسيطة جدا. الحالة الثالثة من الحالات التي يكون البحث اللغوي فيها أصوليا، هي ما لو فرض أن لدينا جملة نشعر بالوجدان ظهورها في معنى معين، نشعر بالوجدان ظهورها في معنى معين، ولكن في نفس الوقت نشعر بوجدان ثاني مخالف للوجدان، منافي للوجدان الأول. عجيب، هذا هم يصير. نعم، كما هو الحال في الجملة الشرطية، فإنا نشعر بالوجدان بإفادتها للمفهوم، فحينما نسمع قول القائل إذا جاءك زيد فأكرمه بالوجدان نشعر بثبوت المفهوم، كل إنسان حطي هذا يشعر بذلك، لكن هذا الوجدان يناكي وجدان آخر، وما هو الوجدان الآخر؟ وهو أنه نشعر بالوجدان أن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم الانحصار على نحو الحقيقة ليس فيه مسامحة، ليس فيه عناية، ليس فيه مجازية، هذا الوجدان الثاني ينافي الوجدان الأول. لماذا ينافي؟ لأن الشرط إذا لم يثبت أنه علة منحصرة قلنا لا يمكن استفادة المفهوم، استفادة المفهوم موقوفة على إحراز كون الشرط علة منحصرة، إذن كيف نشعر في الوجدان الأول بثبوت المفهوم مع أنه لا يمكن إثبات كون الشر علة منحصرة؟ لا يمكن إثباته أيضا في الوجدان، في الوجدان لا يمكن إثباته بلا إشكال. هذا تنافي بين الوجدانين، وش مثال هذا؟ لا بأس. فالأصولي هنا تظهر، هاي إذا عرفنا هذا الآن نقول الأصولي وظيفته في مثل هذا البحث يأتي ويوفق بين الوجدانين. إذا مثل هذا البحث، البحث عن الجملة الشرطية، مع أنه بحث عن من؟ عن أصل الظهور، أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم يو لا أم لا، فهو من هالناحية بحث لغوي صرف، لكن لا بأس ببحثه في علم الأصول لأجل التوفيق بين ذلك الظهور الوجداني وبين الوجدان الثاني القاضي بعدم إمكان استفادة الانحصار. من هذه الجهة لا بأس بعده أصول، لأن هذا بحث يحتاج إلى دقة، إلى تأمل، ليس هو بحث عن أصل الظهور، وإنما هو بحث عن التوفيق بين هذا الظهور الوجداني وبين ذلك الوجدان الثاني. سنطبق العلوم. لذلك يقول قد تصرف الحالة الثالثة أن يكون المعنى المتبادل، المعنى متبادرا، يعني ظاهرا بلا إشكال. مثل ما إذا جاءك زيد بن شرطي بلا إشكال المفهوم متبادر منها ظاهرة في المفهوم، ولكن يواجه ذلك شبهة تحيق الأصول عن الأخذ بتبادره. هذا تبادر المفهوم يوجد ماذا؟ الشبهة تقف أمامه، كما هذه الشبهة فعلت بالآخذ بالفراتان ما فعلت، جعلته لا يأخذ بالوجدان الأول، هذا الوجدان الثاني حيث لا لم يمكنه أن يوفق بينه وبين وجدانه الأول، عدم إمكان للتوفيق دعاه إلى أن لا يأخذ بالوجدان الأول ويسجل في كفايته إنكار المفهوم للجملة الشرطية. أن يكون المعنى متبادر، مثل المفهوم متبادر من جمشة، ولكن يواجه هذا التبادر ذلك تبادر ذلك يعني تبادر يواجه هذا التبادر شبه تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره، ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبه إذا أمكن الحق فيأخذ بتبادره. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، هذا صفة شيء بلا إشكال، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا أو تحس أيضا بأن الشرط فيها، يعني الجملة الشرطية إذا لم يكن علة وحيدة، وحيدة يعني شنو وحيدة؟ ومنحصرة، إذن هذا أبو تفسير للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، لا يكون مجازا مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع، شلون ذات مجاز؟ هنا لا نشعر بالمجازية، فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لا يكون مجازا كما في المجازية هنا، فإذا لا يكون مجاز، بل نشعر بالوجدان أنه استعمال في المعنى الموضوع له الحقيقي. إذا لا يمكن إثبات الانفصال، فإذا لا يمكن، إذا لا يمكن إثبات الانفصال، فإذا لا يمكن، من هنا إذا لا يمكن هو هذا الإشكال راح يجي. ومن هنا يعني من أجل أنه نحس بالوجدان أن الاستعمال في صورة عدم الانحصار على محور حقيقي، يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين وجدانين. فإن أنا أقول مقتضى الوجدان الثاني عدم المفهوم، لا يمكن إثبات الانحصار، وهذا ينافي الوجدان الأول، ويؤدي هذا التنافي هذا الإنسان التوفيق هذا التحير، يؤدي ذلك عن هذا التحير إلى الشك في الدلالة على المفهوم، كما أدى بالندر بالآخندر ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، كما يأتينا إن شاء الله في دير التوفيق في بحث مفهوم الشرع. هذه ثلاث حالات صارت مو بعدها ما تريد وكافي. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث الغريب أصولي تحقيقي التأملي لا بأس، غير هذه الحالة في ذن الحالات اذكرنا ثلاثة لا بأس بالبحث الأصولي بها، لأن فيها دقة تحتاج إلى دقة إلى عمق. وعلى هذا الأساس وبما ذكرناه من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية على هذا الأساس. ومن هذا كلام يعني الكيفيات اللي بيناها في الحالة الأولى شلون، في الحالة الثانية شلون البحث يصير، ليس البحث في الحالة الأولى عن أصل الظهور، وليس البحث في الحالة الثانية عن أصل الظهور، وهكذا في الثالثة، وإنما على منوال آخر. فعلى هالمنوال الذي بيناه تبحث هذه الأبحاث في الدلالات المشتركة، في الدلالات المشتركة هي بحث الظواهر، هي دلالات مشتركة بعد بحث الظواهر، ويبحثها لغويا مرة وهو البحث اللغوي. قلنا هناك شنو نبحث في البحث اللغوي في هاي الحالات الثلاثة اللي بيناها وغيرها، أو تحليليا بحث تحليلي كما قلنا وين في المعنى الحرفي، المعاني الحرفية الآن نجي نريد نشوف البحث في المعاني الحرفية شلون يصير بحث تحليلي الآن نبين المعنى الحرفي. سيد قدس صدره ذكر على نحو مجمل في الحلقة الثانية المعنى الحرفي، ذكره هناك على نحو مجمل، والمقدار الذي نريده الآن من الحلقة السابقة أمران أشياء اثنين غير نستذكرها الآن إن شاء الله، لأن أشار إلها إذنا فلذلك إحنا يكون نستذكرها. الأمر الأول إن كل نسبة، إن كل نسبة بين شيئين يطلق عليها أنها معنى حرفي، سواء استفيدت هذه النسبة من الفعل، من الفعل مثل ذهبت، فإنه يدل على نسبة ذهبت، يدل على نسبة بين الذهاب وبين هذه النسبة نسميها معنى حرفي، مع أنها مستفادة ليس لا من الحرف بل من الفعل، لكن يصطلح عليها في علم الأصول بالمعنى الحرفي. أو كانت النسبة مستفادة من الحرف مثل من؟ ذهبت إلى المدرسة إلى أعلام الجزء على النسبة الانتهائية، على النسبة نسبته إلى تدل على النسبة بين الذهاب وبين من؟ وبين المدرسة، يعني الذهاب انتهى، انتهى علما إلى المدرسة فتدل على النسبة انتهائية. أو صرت من البصرة، من تدل على النسبة الابتدائية، قائمة بين وبين من هاي النسبة الابتدائية بين المبتدئ وبين المبتدأ منه، مبتدئ أنا ذهبت المبتدأ منه البصرة، فمن تدل على نسبة متقومة بهذين الطرفين بالمبتدأ والمبتدأ منه بالمبتدئ عفوا. إذن كل نسبة سواء استفيدت من الفعل أم استفيدت من الحرف يطلق عليها أنها معنى حرفي. إذن عرفنا مصطلح المعنى الحرفي، فإذا سأل السائل ما هو المعنى الحرفي فاسترد التفسير، هذا الأمر الأول انتهى المذكور في الحلقة السابقة. الأمر الثاني هو أن الحروف لا إشكال في أنها تختلف اختلافا ما عما يوازيها من مفاهيم الأسماء، مثلا كلمة من ماذا يوازيها ويعادلها من الأسماء ابتداء؟ هل هناك اتحاد بين من وبين الابتداء اتحاد تام؟ كلا في المكان، بالوجدان لا يوجد ذلك الاتحاد التام، وإلا إذا كان يوجد اتحاد تام كالاتحاد بين أسد وغضنفار أو بين الإنسان والحيوان الناطق لأمكن وضع كل واحد منهما مكان آخر. فحينما أقول ابتداء سيري البصرة لا يصح أن أحدث كلمة ابتداء وأضع كلمة من فأقول من سيري البصر، هذا مضحك. إذن بينهما مغايرة ولا يوجد اتحاد كان بينهما. هذا الأمر الثاني هم مذكور تحت عنوان مستقل، هذا الأمر الثاني مذكور تحت عنوان مستقل في الحلقة الثانية، إذا تراجع تحت عنوان أظن المغايرة بينه الحروف وما يوازيها من الأسماء، هذا هم الأمر الثاني استفدنا. إذا عرفنا ذلك الآن نأتي إلى مصطلحنا، سنقول إذا عرفنا أن الحروف تباين الأسماء مباينة على أي شكل، يوجد اتجاهان في ذلك، الاتجاه الأول للآخر في كفاية حيث قال بأن معنى الاسم مع معنى الحرف من حيث الذات والحقيقة هما واحد، من حيث الذات والحقيقة هما واحد، يعني كلمة من وهي كلمة ابتداء كلاهما يدل على شيء واحد، وهو ماذا؟ الشيء واحد مفهوم الابتداء. فمفهوم الابتداء يدل عليه كلمة من وكلمة ابتداء. فإذا قلنا فإذا اتبح ذلك حينئذ نقول بأن الابتداء خارجا، إن الإنسان يريد يبتدئ خارجا، الابتداء الخارجي بلا إشكال متقوم بطرفين، بمبتدئ وبمبتدأ منه. لا يمكن في الخارج أن نتصور ابتداء بلا هذين الطرفين. وأما في عالم الذهن، هذا في الخارج، وأما في عالم الذهن فمفهوم الابتداء يمكن أن نتصوره مرة قائما بين طرفين، بين المبتدئ والمبتدأ منه. مثال ماذا؟ مثل من؟ إذا قلت صرت من البصرة، إحنا الابتداء لاحظته قائم بين من وبين من؟ بين السير وبين البصر، أو بيني مبتدئ أنا، بيني أنا مبتدئا وبين البصر. ومرة يمكن لحاضر في البين مستقلة، مثل من مستقلة؟ إذا جاءنا شخص وقال ابتداء بس كده ابتداء، أنت راح تتصور قطرة، المفهوم الابتداء راح تتصور ذهنك، لكن هل المفهوم الذي تصور ذهنك ما قائم بين من؟ بين طرفين. فإذا لوحظ الابتداء في الذهن قائما بطرف قيل بأنه لوحظ، انظر إلى التعبيرات الأصولية، المصطلحات الأصولية، قيل بأنه لوحظ حالة قائمة بطرفين، لوحظ على بما أنه حالة قائمة، هذا تعبير الآخر الكفائي، أو يقال لوحظ على نحو الآلية، لوحظ على نحو ال كيف توش تعبر، يوزع التعبير تعبر. وأما إذا لوحظ بما هو مستقلا ماذا يقال؟ يقال لوحظ على نحو الاستقلال، باللحاظ الاستقلالي. إذا اتضح هذا، فالآخوند رحمه الله يقول الفرق بين كلمة من وكلمة ابتداء هو هذا، أن كلمة من موضوعة للابتداء، لمفهوم الابتداء، لكن إذا لوحظ حالة قائمة بطرفين وكلمة ابتداء أيضا موضوع عن الابتداء، لكن إذا لوحظ على نحو الاستقلال فكلاهما موضوع للابتداء، ولكن ذاك إذا وضع بالابتداء الملحوظ بنحو الآلية، ذاك يعني قصدك المسلم وضعت للابتداء الملحوظ بنحو الآلية وكلمة الابتداء موضوع للابتداء الملحوظ بنحو الاستقلالية. لكن ينبغي، هذا شيء مهم، أن يلتفت إلى أن هذا اللحاظ الآلي وذاك اللحاظ الاستقلالي ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له، ليس جزءا من المعنى الموضوع له. يعني حينما وضع الواضع كلمة من، ما وضعها للابتداء مع قيد اللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء لما وضعها ما وضعها لمفهوم الابتداء مع قيد اللحاظ الاستقلالي، بل هذا اللحاظ خارج عن المعنى الموضوع له وعن المعنى المستعمل فيه. المعنى المعنى المستعمل فيه شنو؟ يعني احنا عندنا معنى موضوع له وعندنا معنى نستعمل فيه الكلمة، استعمال متأخر عن من؟ عن الوقت. قد أكو عندنا معنى موضوع له بلا استعمال، استعمال يصير شوكت متأخر، فعندنا معنى مستعمل فيه وعندنا معنى موضوع له، في كليهما لم يؤخذ هذا اللحاظ. لماذا؟ ليش هالإصرار الشديد؟ ليش؟ ما هو سببه؟ قال لأن اللحاظ إذا أخذ في المعنى الموضوع له صار المعنى الموضوع له ذهنيا، ذهنيا، لأن اللحاظ يأتي شو معنى اللحاظ؟ أمر ذهني ترى، لا لاحظ، لاحظ يعني شنو؟ لاحظ يعني هو التوجه الذهني، هل وجود الذهني يعبر عنه ماذا؟ باللحاظ، فاللحاظ هو هل وجود الذهني؟ يقال له لحاظ، فاللحاظ أمر ذهني، فإذا كان مأخوذا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه صار أي المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ذهنيين، لأن المقيد بالأمر الذهني ذهني، وإذا صار ذهنيا فلا يمكن حينئذ الامتثال والانطباع على عالم خارج بعد. يعني شنو لا يمكن امتثال وانطباع على عالم خارج؟ يعني إذا قلت سر من البصرة، سر من البصرة، أنت همات قمت سرت من البصرة، تكون ممتثل وما تكون ممتثل بلا أشكال ممتثل. لو كان اللحاظ جزء من المعنى يلزم أنه امتثال ما حاصل عندك، لأن أنا أمرك بمن أمرك بها ابتداء بالابتداء الذهني، لأن اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، فلازمه امتثال. ما يحصل إذا قمت خارجا وسرت من البصرة؟ لأن المأمور به هو الابتداء، لكن كلمة ابتداء من موضوعك للابتداء الذهني مقيد بالأمر الذهني مقيد باللحاظ، والابتداء المقيد باللحاظ لا يمكن أن يوجد في عالم الخارج، يمكن أن يوجد مين؟ في عالم الذهن، فيكون تخش بالذهن وتصير من هناك إلى البصرة. هل يكون نقول مع أن هذا خلاف الوجدان؟ فمن هنا نستنتج أن كلمة من وكلمة ابتداء لم يؤخذ فيها في معنى الموضوع له اللحاظ، وهذا لحد الآن صار واضح. المقدار الذي عرفناه ما هو؟ أن من وابتداء اثنين في الموضوعات علما للابتداء، لكن ذاك موضوع للابتداء الملحوظ على نحو الآلية، وهذا موضوع للابتداء الملحوظ على نحو هذا معرفنا، وعرفنا أن اللحاظ ليس قيدا جزءا من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وحينئذ يتوجه إشكال على الآخر، هو إشكال على نفسه. قال بناء على هذا إذا معناهم صار واحد فلماذا لا يصح استعمال أحدهما مثالا؟ إذا ثلاث موضوعات بشيء واحد، من حيث الذات موضوعات بشيء واحد، الموضوع له شيء واحد، غاية الأمر يتصل باللحاظ، وهذا اللحاظ خارج عن المعنى، فلماذا لا يصح استعمال أحدهما مكانا؟ هو سبب لأنه ابتلى الإشكال، فأجاب قال إنما لم يصح لأجل اختلافهما في نحو الوضع، لأجل اختلافهما في نحو الوضع. يعني شلون في نحو الوضع؟ يعني بعبارة أخرى الوضع هكذا قال، الابتداء إذا لاحظته على نحو الآليين، إذا لاحظته على نحو الآليين حينئذ وضعت منه ولم أضع كلمة ابتداء، وإذا لاحظته على نحو الاستقلاليين حينئذ وضعت كلمة ابتداء ولم أضع كلمة. فكل واحدة إلى وضع يغاير علما لوضع الأخرى، فلأجل أن نحو وضعهما بهذا الشكل الذي بينته مختلف، لذلك لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. فإذا أردت أن تستعمل كلمة من بدل كلمة ابتداء، هذا استعمال في المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له ما هو؟ الابتداء، أنا مستعملته في الابتداء، لكن هذا استعمال بلا وضع من دون وضع. هذا ما أدري تتصور شلون، ولا استعمال في المعنى الموضوع له لكن من دون وضع، قلت في المعنى الموضوع له، يعني اثنينات الموضوعات علما للابتداء، انا مستعمل غير الابتداء، لكن قلت بلا وضعين. ليش بلا وضعين؟ لان هذا الابتداء الملحوظ على نحو الاستقلاليين لم يضع الواضع له كلمة من، فاذا استعملت من في هذا الابتداء الاستقلالي كان بلا وضعين. وأنا أمثل بمثال يتضح به لعله فكرة العقل أكثر، أنا أمثل بمثال. إذا جاءني ولد وقلت لكم اسمعوا هذا ولدي، في الليل إذا كان ليل سميته زيد، وإذا نهار كان أسميه عمرو، أنا أسميه في الليل زيد في النهار عمرو. وهنا المعنى الموضوع له، معنى الموضوع له علما لكلمة زيد وكلمة عمرو واحد أو متعدد، معنى الموضوع له واحد وهي آية ذات واحد. لكن حال الذات اختلف الوضع فيها، في الليل لها وقت وفي النهار لها وقت. فإذا أراد أحدكم مثل أرى أن يأذيني، فبالنما يكون شيء فعله فعله يا زيد، هذا استعمال في المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له هو ذات زيد، لكن من دون وضع. إذا أنا لم أضع كلمة زيد إلمن لهذه الذات في النهار، ففي المعنى الموضوع له لكن بلا وضعين. إذن الحال خلاصة هكذا صار، خلاصة فكرة الآخون أن أكو اتحاد بين معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء، اتحاد من خلال معنى الموضوع له، لكن الاختلاف وين صاير؟ في نحو الوضع. هذا وضع بشكل له وضعه وضع بشكل عام، بس نطبق هذا
العراق ونيران
العراق المعاني الحرفية، المعنى الحرفي. الآن دليش الأمراض اللي في الأول زينتهم، خلاص؟
إيه
إذا خلص بعد هكذا داخل إن شاء الله بس تطبيق بعد بس أما تكون العيدة تطبيق بلا عدم
يلا
نجرب
ناقص
ناقص